بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. أم عبد الله بالأمس في سؤالها الثاني من السعودية طبعا تقول: بالنسبة للصدقة هل لازم أن الإنسان يوميا يتصدق؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصدقة ليست بواجبة وإنما هي من السنن المؤكدة، فالله جل وعلا حث على الصدقة ودعا إليها ووعد عليها، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة ودعا إليها وبين ما للمتصدق عند الله من الأجر والثواب العظيم. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يتصدق يوميا فهذا شيء عظيم وجميل، وأما إذا كان لا يستطيع فيتصدق على قدر الطاقة والاستطاعة. وبعض الناس اللهم بارك يريد أن يتصدق يوميا وهذا شيء عظيم جدا، فيتصدق ولو بالشيء اليسير، مرة نقود، مرة طعام، مرة ثياب، مرة كذا، مرة كذا. في صدقة أن الإنسان يسامح عن الناس، هذه صدقة، هذه أنك تسامح الناس هذه صدقة. من الصدقات تكف شرك عن الناس، هذه أيضا من الصدقات. شوف هذه الشيء معنوية، تسامح الناس وتعفو عنهم وتتصدق بعرضك، تقول الله يغفر لنا ولهم، هذه صدقة. أو أنك تقول والله أنا مثلا أكف شري عن الناس، خليني في بيتي، ما أروح للمجلس الفلاني ولا للمكان الفلاني، أخشى أن يصدر مني شيء، هذه صدقة، هذه من الصدقات العظيمة. طيب تفضل يا أم محمد من اليمن.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشتي أسألك سؤال بس، تعرف عندنا هنا في اليمن يعني أشخاص يأخذون 100,000 يعطوا يعني مندوبين من الخارج. أيوة. هم يمنيين. أيوة. يأخذوا يعني كل شخص يحط 100,000 عند هؤلاء المندوبين.
أيوة.
ويأخذوا تأمين على كل 100,000 15,000، ومكتوب في العقد ربح أو خسارة، العقد اللي يعطونه يعني
إنه ربح هذا أو خسارة،
وكل 3 شهور يعني مدخل الشهر الرابع يعطونا 300 سعودي، هي ثابتة 300 سعودي.
أيه.
وخمسة أو 6,000 أو 3,000 جنبها يعني يمني.
أيه.
وما تبقى من المبلغ يعطونا آخر السنة، يمكن 100 فوق 100 أو أقل أو أكثر، يعني إحنا ما نعرف، إحنا ما دخلنا، بس هكذا هو الشروط.
أم محمد، إيش شغلتهم؟
رمضان ما يعطونا.
إيش شغلتهم هذول؟ إيش يشتغلون بهذه الفلوس؟
قالوا يعني مكتوب في العقد إنه ذهب وفضة وتلفونات، والله أعلم بهم، يعني هم كذا.
إن شاء الله.
قالوا بعض الأشخاص المندوبين إنهم يعرفوهم في دول الخارج، في دبي، في هذا، إنهم يشتغلوا كذا.
طيب.
ويعطوا الأرباح زي ما قلت لك. أنا خايفة بس من الثلاثة المية السعودي إني ثابتة كل 3 أشهر.
ثابتة.
اليمني هي اللي تطلع وتنزل.
إن شاء الله يا أم محمد. تسمعين الجواب. أهلا وسهلا. فضل يا صالح.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال واحد، جزاك الله.
تفضل.
الشيخ الوالد لحادث سقوط وتكسرت ركبتين عنده.
إيه؟
واستوى عنده يعني نزيف حاد بالمثانة ونقص الدم، يعني وصل دم 6 يعني.
اي نعم.
هذا قبل 2 سنين الشيخ، لما شفنا الشيخ وضعه يعني قرب العمليات وخلاص رمضان دخل علينا يعني.
ايه.
احنا نصحناه انه ما يصوم، واذكر ان الدكتور بعد ينزلون له الوجبات انه ما يصوم يعني.
نعم.
خلاص يعني هذا الشيء انه ما بيصوم، ما بيقدر على الصيام على هالوضع اللي فيه. المهم الشيخ هو ما صام واطعمنا عنه هذيك السنه سنه 1439.
نعم.
لما يا الشيخ سنه 1440 الحمد لله رب العالمين الشيخ، انا بعد سنه من الحادث هذا الله شفاه عز وجل منها كله الحمد لله، وصام الشهر كله، حتى احنا تعجبنا منه، كنا مستعدين ان نطعم عنه يعني خلاص يعني شيء. هذا بديهي ان بنطعم عنه.
نعم.
الشيخ سؤال بارك الله فيك، الان سنه 1430 هذه هل يقضي ما فات ام يكفي الطعام هذا اللي اطعمنا عنه؟
السؤال يا صالح، صالح السؤال، الطبيب قال ممنوع تصوم السنه ومستقبلا كامل، ولا قال السنه هذه بس؟
أكيد هالسنة يعني إحنا ما نعلم إن الله يشفيه ولا ما
يشفيه. لا هو علامات، هو علامات يقدرون. أحيانا بعض الناس يقول السنة هذه أو سنتين ما تصوم بعدين، أو يقول أبدا أنت حالتك صعبة جدا ولا تصوم أبدا،
يختلف الحكم باختلاف نوعية التشخيص.
اي نعم اكيد يعني بصوم بعدين لكن ما انتبه
لنا. انت يا صالح وش انت ايش كنت تقدر الوالد يعني ان شاء الله بعد سنه سنتين ممكن انه يعود يصوم
ان شاء الله؟ لان انا هو صام زي الشيخ انه صام السنه اللي بعدها 44
وضحت ابشر يا صالح وضحت ابشر.
الشيخ بعد الوالد يسلم عليك وجزاك الله خير كذا.
الله يسلمك ويسلمه والحمد لله على سلامته.
امين الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. تفضل ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك، أختي تبغى تصلي العصر قبل شوي، لبست الدلاغ زين وراحت تتوضأ وتمسح على الدلاغ تقول عشان الماي بارد وكذي ببرد، فتتوضأ كامل بعدين بمسح على الدلاغ مسحة واحدة، هل هذا تصرفها صحيح؟
ولبست على طهارة؟ لبست على طهارة ولا على غير طهارة؟
هي طاهرة يعني مصلية الظهر وكذي وبعدين لبست كذي، بس قالت بروح بتوضأ عشان أذن العصر.
الوضوء الوضوء تجديد وضوء ولا انتقاض وضوء؟
أعتقد انتقاض وضوء أعتقد. طيب. لأنها رقدت.
طيب طيب.
السؤال الثاني بس بسألك، أنا مرة حلفت إني ما أطلب من هاد كان اللي عدالنا، بعدين طلبت ناشية طلبت وسألتك وقلت لي دامنا نسيتي يعني ما عليك كفارة، بس تعرف شو المشكلة؟ ان إيه؟ هذا اقرب شيء لنا، مرات انا يعني لا بدون ما اعرف اضطر اتصل لان الصغار يبون اشياء كذي اتصل واطلب كذي، بعد ما كذي نخلص ذاك بعد ايام انا حالفان اني ما اطلب من هالمكان.
طيب سهل
يعني استوالي يمكن 4-5 مرات.
اي سهله سهله يا ام محمد، ان شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا. مع السلامه.
عفوا مع السلامه. اميره من الجزائر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول عن قراءة القرآن، هل حفظ القرآن يساوي نفس قراءة القرآن يعني الأجر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عن هل صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقرا 41 مرة فاتحة لفتح الناصب بالبنات، هل صحيح يعني
الفاتحة؟ ها الفاتحة
سورة الفاتحة يعني 41 مرة يقراها على الماء لفتح الناصب
تدخل ايش؟
لفتح الناصب بالبنات دي مش متزوجي.
اي نصيب البنات. ايوه. السؤال الثالث
يعني يقرأوا 41 مرة على الناس يعني تفتح الناصيب
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث راح لي.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله يعني الصدقة. أنا عندي وحدة في يعني في الحي فقيرة، هل يجوز يعني بعطيها ليها يعني
تعطينها ايش
يعني بعطيها صدقة ليها يعني
زكاة ولا صدقة؟
لا لا صدقة مش زكاة، صدقة صدقة.
وهي فقيرة ها
يعني كل شهر بعطيها صدقة.
وهي فقيرة تقولين ها؟
وهي فقيرة، هي يعني هي اخواتها يعني عندها امها متوفية وهي فقيرة يعني.
طيب
كل شهر أعطيها ليها
إن شاء الله يا أميرة. حاضر أبشري.
شكرا. مرحبا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول نسيت والله
كان أولها نسيتي
مو بداري.
طيب أعطينا السؤال الثاني.
الثاني أنا أهلي بيسافرون لمدة 6 أيام تقريبا.
إيه.
بيسافرون الهند علاج. إيه. يجوز يقفرون يجمعون ولا يصلون عادي؟
إن شاء الله. طيب السؤال الأول.
السؤال الأول.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
ها.
إيه والله.
يلا. إذا تذكرتي ارجع التصريح. مرحبا. مرحبا مرحبا أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أغلقوا
لي هذا لو سمحتوا. أبو سالم.
مبارك يا شيخ.
مرحبا أبو سالم، مرحبا.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل تفضل.
عندنا يوم توفى السلطان قابوس الله يرحمه. صلينا صلاة الغائب.
نعم.
الإمام اللي عندنا من طوع اللي صلي منها قال صلاة الغائب احنا عرفنا صلاة، لكن قال في تكبيرة واحدة بس في هذا، لا ترفع يديك كل تكبيرة.
يعني قال
كذا ولا
يعني أبو سالم قال كذا ها؟ قال بس الله أكبر فقط وبعدين.
وبعدين بس تقول إلا الله.
أي طيب.
بعدين قول طيب. إلا الله أكبر لا ترفع يديكم.
أيوة. إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك إن شاء الله المسح على الجوارب.
أي.
من بعد طهر يعني من بعد وضوء مثلا من نجاسة ولا من بعد طهر بس تتمسح هذا؟
إن شاء الله أبو سالم.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسح.
أعطيك الله العافية إن شاء الله.
هلا. أم أحمد.
اهلا، السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك. والله يا شيخ انا عندي سؤال يعني واحد. انا اول شخص يموت لي هو زوجي.
اي.
وكنت مرضاه يعني واقف في راسه يعني، وبعدين كان في حاله بتاعت غيبوبه.
اي.
بعدين لما فجاه كده عملوا له دم، فحسيت يدي كده قلبي كده ابتدى قلبه يضرب شديد. فقمت صليت ركعتين وطلبت من ربي يا ربي احي روح زوجي، يا ربي احي روح. وبعدك هي بعدك توفى يعني ثواني كده وهو توفى. فأنا هو الحين هو يعني مما مات له 10 سنة، لكن أنا ضميري بأن ابني إن أقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى نزل في عدد من الآيات إنه النفس إذا جاء أجلها لا تتأخر ولا تتقدم. فما أعرف يعني أنا مثلا يعني على شنو ولا أعمل شنو. الله يعني دائما ضميري أن ابني بالحكة دي
يعني. أنت أم أحمد لما مات زوجي قلت يا رب أحييه ورجع روحه.
أيوة نعم.
طيب ايش لاحظتي؟
لا هو ابتدى قلبه يضرب يعني
حسيته بان قلبه بدا يضرب.
ايوه
ان شاء الله يا محمد.
الله يطيب. شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
بغسلك يا شيخ بالله ما حكم الشيخ اللي يقرا على الناس بالمايك. والشيء الثاني الشيخ الثاني بعد يقرأ على الناس ويحط السماعات سماعة ويحط بدان اللي يقرأ عليه.
هل
يجوز هذا أم ما يجوز؟
إن شاء الله.
يعني في واحد يقرأ جماعي بالمايك، في واحد يقرأ الشيخ يقرأ يحط السماعة بالجوال بالإذن على الشخص المريض.
أي.
صوت عالي
واضح عند هذه نعرفها. هذه واضح. عندك سؤال ثاني؟
لا عطاك
رأي. مرحبا هند مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم مريم من فرنسا بالأمس طبعا سألت، تقول في امرأة جابت بنت من في 3 يناير الساعة 3:30 عصرا، تقول يعني هي تريد أن تذبح العقيقة بعد 21 يوم. تقول يعني هل تحسب هذا اليوم أم لا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ومبارك هذا المولود، وأسأل الله عز وجل أن يجعله من وليد السعادة. بالنسبة للسنة في العقيقة أن تذبح يوم 7 أو اليوم 14 أو اليوم 21 كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وبالنسبة لليوم الأول يحسب من يوم الولادة، فما دام أنه ولد في 3 يناير، إذن 3 يناير هو اليوم الأول، هو اليوم الأول، ولذلك يوم 4 هذا اليوم الثاني، وهكذا تحسب حتى تصل إلى 21 يوم. وإن صحيحة إذا يعني أمكن أن تذبحها في اليوم 7 أو اليوم 14 أفضل، حتى إذا مثلا حصل يعني زيادة أو تقصير يكون ما تكون العقيقة ما بين هذين الوقتين. أم مريم تقول عندنا لما يموت أحد تقوم بعض الجمعيات بشراء الطعام وطبخه والإتيان به إلى منزل الشخص المتوفى، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم مريم وإخواني وأخواتي الذين يشاهدونني، أذكر لكم بعض الأحكام المتعلقة بطعام العزاء. أولا يسن لأقارب الميت ولجيرانه أن يصنعوا لأهله طعاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فإذا مات الميت انشغل أهله به، فهذه مصيبة مصيبة، ولذلك ليسوا يعني ليس عندهم الوقت، ما عندهم الوقت الذي يطبخون فيه وكذا، فيسن للجيران، يسن للأقارب أنهم يصنعون لهم طعاما أو يطلبون من المطعم يوفر لهم الطعام. الأمر الثاني، إذا جاء أهل الميت وصلهم بعض المعزين من خارج البلاد، من خارج المدن ومن أقاربهم ومكثوا عندهم، فأيضا من باب الكرم أنه يعني يصنع لهم طعام الجيران الأقارب، أو يطلب من المطعم أهل الميت مثلا يتصلون بالمطعم ووفر لنا الغداء والعشاء الفلاني، لمن؟ للضيوف، يعني من باب الكرم، من باب الكرم. ثالثا، بالنسبة لأهل الميت يكره لهم أن يصنعوا طعام في هذا اليوم، خاصة في يوم العزاء يكره لهم أن يصنعوا طعام، إلا إذا اضطروا إلى ذلك واحتاجوا إلى ذلك، كأن يكون مثلا لا أحد عندهم وليس لهم أقارب والجيران ما انتبهوا لهذا الأمر أو بخلاء أو شيء من هذا القبيل، لا بأس أن يطلبوا طعام لأنفسهم أو أنهم يطبخون في البيت. الأمر الآخر، من البدع أن يذبح أهل الميت أو يصنعون طعام للميت في هذا اليوم أو في يوم أو بعد 3 أيام أو بعد أسبوع أو الأربعينية أو الحولية، هذه كلها من البدع، نص العلماء على ذلك وكرهها جماهير أهل العلم على أن يصنع الطعام لغرض بمناسبة الميت، هذه من البدع والمخالفات. ولذلك قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. الأمر الآخر، يكره لمن يزور أهل الميت وهو من داخل البلد أن يشاركهم الأكل، وللأسف الشديد هذه تغيب على كثير من الناس، وللأسف بعض الناس يصنع هذه البدعة الطعام ثم يأتي من هو من جيرانه أو أقاربه أو في البلد وشاركونهم الأكل والطعام، وهذا بينه جرير بن عبد الله بأن هذا من البدع. ولذلك الإنسان إذا عزى يعزي ويجلس يعني شيء يسير يسلي فيه المصاب ثم يذهب، لا يأكل عندهم يعني مثل هذا الأكل الذي يصنعه الآن كثير من الناس، بعيدا عن هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمنا هذا الأمر حاصرنا هذه البدع وحاصرنا هذه الأخطاء وحاصرنا هذه الإشكالات التي وللأسف توسع الناس فيها، فأصبح بعض الناس الآن إذا مات الميت يعني وفي خيمة العزاء يقول: يا جماعة العشاء عندنا الليلة. طيب هذول موجودين في البلد، لهم مثلا جايين ضيوف ولهم جايين من برا مثلا العشاء، يجي واحد ثاني يقول الغداء بكرة هنا، فأصبحت الناس يعزمون بمثل هذه الطريقة، وهذه من الأخطاء. الغداء والعشاء لأهل الميت، حتى أصحاب حتى الرجال يوضع لهم داخل ويأكلون إلا إذا كان عندهم ضيوف، أما والله أجمع خلق الله كأني جاء الآن في وليمة عرس وفي وليمة فرح، هذه من الأخطاء ومن البدع ومن المخالفات، وكان ينكرها الصحابة رضي الله عنهم إنكارا شديدا، وكانوا ينوهون على هذا ويحذرون من هذا. وللأسف الآن توسع الناس في مسائل العزاء حتى أصبحت أفضل من الأفراح، والناس الآن يتذمرون ويتضجرون من هذا الفعل اللي يقوم فيه بعض من لا يفقه وبعض من رزقه الله مال لكن استعمله في غير الأشياء المباحة. فعلى الناس أن يتقوا الله، الطعام وصنعه للناس والدعوة إليه وغدا عندي وكذا أيام، هذا كلها من البدع والمخالفات. إذا جاك ضيف اصنع له طعام، الناس يصنعون لأهل الميت طعام، فإذا كانت الجمعيات اللي عندكم تصنع طعام لأهل الميت يشكرون ويؤجرون، أما إذا كان يصنع طعام للمعزين ولجايين بهذه الطريقة، هذه من البدع يا أخت الفاضلة، فتنبهوا. وللأسف الشديد أصبح الناس الآن يتسابقون ويتجاكرون في مسألة أي العزاء أفضل، للأسف يعني أصبح ضعف في العقل وضعف في الدين، يعني اجتمع الأمران، ضعف في الدين وقلة في العقل. كيف الآن الناس يجاكرون في العزاء يقول والله ما أنا ما أبغى عزانا يصير أقل من عزاء بني فلان، إيش الكلام هذا؟ هذه في الأعراس الله يقويك، لكن في العزاء اتقوا الله يا ناس، خافوا الله عز وجل، لا تتوسعون في مثل هذه الأمور، هذه بدع ومخالفات إذا انتشرت والناس ألفها واحد ينقل على الثاني متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ وعلى المتبعين كبار القبائل، كبار العوائل اللي الناس تشرئب لها أعناقهم ينظرون إليهم أن يكونوا قدوات، يمنعوا مثل هذه الأشياء. هذا المال إذا كان من مال الورثة فهو حرام. كيف الآن تأخذ من مال الميت وهو أصلا للأيتام أيتامه وتروح تشتري فيه طعام، وأغلب يروح المزابل، الناس في عافية وخير وغنى، ما حد يأكل الآن، من يأكل القليل؟ والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتقوا الله يا أخواني، والله يعني تأتيني أسئلة أغرب من الخيال. في أخت اتصلت بي تقول أمي موجودة الآن، تقول لي شوفي إذا مت أبغى عزاي أفضل عزاء، ما هو مثل عزاء بني فلان. سبحان الله العظيم، أين العقول؟ ضعف في الدين وقلة في العقل، والناس يتبع بعضهم بعضا. اتقوا الله واحذروا من البدع، واحذروا واشكروا نعمة الله عز وجل، ولا تبذروا مثل هذا التبذير. الأكل لأهل الميت، الأكل للضيوف اللي جايين من خارج البلد وساكنين عندهم، اصنعوا لهم. أما والله أصنع عزائم وذبائح ومفطحات، وكل واحد يقول عندي وهذا عندي غدا، ومواعيد وجدول مجدول العزائم، هذا كلام خطير جدا. فاتقوا الله يا أخواني، والله ما أقولها إلا من باب المحبة لكم والنصيحة. وهذه الأموال تصدقوا فيها على الفقراء والمساكين. يعني بعض الناس الآن إذا قيل له تصدق قال ما عندي شيء. طيب وهل المفطحات وهل العبث هذا والإسراف اللي قاعد تسويه، ليش الآن صار عندك شيء؟ ليش ما تتصدق على الفقراء والمساكين؟ وحتى بعض إخوان الميت، يا أخي هذا المال تصدق فيه، حطه ماء سبيل للميت، حطه حفر بئر للميت، اشتري فيه مصاحف وارسلها لثواب للميت، هذا الذي ينفعه. أما قضية مجاكرة وتفاخر وتباهي وفشخرة قدام الناس، والله احنا سوينا، وذاك يقول الله احنا سوينا، ما يصلح يا إخواني، والله ما يصلح، ما يصلح. اتقوا الله، لا يعني تسخطون الله عز وجل علينا وعليكم. العذاب إذا نزل يعم الصالح والطالح، على الناس أن يتقوا الله وأن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم محمد من اليمن تقول عندنا في اليمن أشخاص يأخذون يأتون فيأخذون 100,000 يمني، تقول يقولون ويعني هم مندوبين ويعطون تأمين أو يأخذون تأمين 15,000، يكون هذه ربح وخسارة كل 3 أشهر، تقولون في شيء ثابت 300 ريال سعودي ثابت، أما اليمني فهذا قابل للربح والخسارة. تقول سألناهم قالوا يشتغلون بالذهب والفضة والتلفونات في بعض دول الخليج. أم محمد بارك الله فيك، يعني صورة المسألة فيما يظهر والله أعلم أنها شركة مضاربة. ما معنى مضاربة؟ أن يأتي شخص أو أشخاص يأخذون أموال الناس مثلا ويقول لهم سنشغل لكم هذه الأموال، سنشغل لكم هذه الأموال بنشاط مباح، نشاط تجاري مثل ما ذكرت، ذهب، فضة، تلفونات، في البترول، في الخشب، في السمك، في كذا، في العقار، في البنايات مثلا، في يعني شيء من هذا القبيل. هذا جائز بشروط، أولا أن يكون النشاط مباح كما ذكرت. الشيء الثاني أن يكون الربح جزء مشاع، ولا يجوز أن تكون نسبة، ولا يجوز أن يكون شيء مقطوع، وإنما جزء مشاع وليس نسبة ثابتة أو شيء مقطوع. ما معنى النسبة الثابتة؟ يعني قصد المبلغ الثابت، المبلغ الثابت. أما إذا كان جزء مشاع، مثلا أم محمد أنت دفعتي 100,000، أنت لك مثلا 10%، 10% هذه خاضعة لمسألة الربح كثرة وقلة. فأحيانا يجيك مثلا 100 ريال وأحيانا يجيك 1,000 ريال، لماذا؟ لأن هذه طبيعة شغل المال في السوق. فإذا كان بهذه الصورة ما في بأس، لكن الذي حقيقة يكدر على هذه المسألة هذه النسبة الثابتة اللي ذكروها مع قضية التأمين 15,000. ولذلك أخت الفاضلة أنا مرتاب حقيقة من هذه المسألة، وممكن أنك تقولين لهؤلاء الأشخاص لابد أن تراجعوا العلماء لتصحيح هذه العملية، عملية الشراكة أو عملية المضاربة. يظهر أنهم ما يعني استوعبوا الجانب الشرعي، ولذلك قد يكون عندهم إشكال. وإعطاء الضمان للمشارك ب 300 ريال سعودي كل شهر هذا أو كل 3 أشهر هذا يجعل المسألة حقيقة محل ريبة. فلذلك من أنواع الربا ربح ما لا يضمن، ربح ما لا يضمن، ومعروف بأن التجارة قابلة للربح والخسارة وفيها مغامرة أحيانا. فقضية أن صاحب الشركة يضمن لك مبلغ وبعدين يقول لك الباقي هذا ربح وكذا، هذه مسألة فيها ارتياب، ولذلك لا تستعجلين في الدخول معهم، وحاولي أن توجهي لهم نصيحة، ممكن يتواصلون معي استفسر عنهم أكثر، ممكن يذهبون إلى أحد لجان الفتوى، لجان الحمد لله كثيرة في الدولة عندنا هنا وفي السعودية وفي كثير من الأماكن موجودة لجان فتوى، وأيضا لجان اقتصادية تدرس هذه المسائل دراسة مستوفية. صالح من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول الوالد صار له حادث من سنتين، حصل له كسور في الركبتين ونزيف وتأثرت المثانة وشيء من هذا القبيل، ويقول دخل يعني رمضان ونصح الطبيب ونصحنا إن ما يصوم، أطعمنا عنه عام 1439، يقول الحمد لله هذه السنة الماضية شفية من الحادث وصام رمضان كاملا. يقول الآن هل ما مضى يقضيه أم يكفي الإطعام؟ صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، والحمد لله على سلامة الوالد، وهذه نعمة من نعم الله أنه نجاه من هذا الحادث وكتب له الشفاء والعافية وعاد صحيح كما كان، وهذه من نعم الله ويشكر الله عز وجل كثيرا. بالنسبة لمسألة رمضان اللي مر عليه في السنة التي حصل فيها الحادث، أخ الفاضل مثل ما ذكرت لك وناقشتك وحاورتك، إذا كان الأطباء وأنتم شفتوا الحالة وقالوا بالنسبة لأبو صالح ما يمكن أبدا أن يصوم، لابد ينتقل للإطعام، يكفيه الحمد لله، والإطعام يجزي عن الصيام ما عليه شيء ما دام هذا التقدير كان، ثم بعد ذلك كتب الله العافية وصحة وبدأ يصوم، ما مضى ما يقضي. أما إذا قالوا له لا السنة هذه ممنوع تصوم، أو السنتين هذه، السنة هذه واللي بعدها ممنوع تصوم، أن تحتاج إلى أدوية، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى كذا، الصوم حقيقة ما يناسب وضعك الصحي الحالي، لا ما يجوز. فهذه رمضان دين في ذمته، دين في ذمته اللي كفرت عنه، هذه صدقة الحمد لله يدفع الله بها البلاء عن الوالد وعنكم. الآن الوالد عليه 30 يوم لازم يصومها، سلم عليه وقل له لازم يصوم 30 يوم ويستغل هالأيام الطيبة، أمطار الحمد لله وخير وأيام قصيرة والنهار قصير ولله الحمد، يخلص قبل ما يجي رمضان القادم. أم محمد بن أبو ظبي تقول أختها راحت تصلي العصر، قبلها قالت بروح أتوضأ فلبست الجورب، تقول لي أن الجو بارد حبت أن تمسح عليه، سألنا أم محمد قلنا لها تجديد وضوء ولا من نقض، قالت من نقض لأن نامت قبل. قولي لأختك يا أم محمد الآن ترجع وتعيد الوضوء من جديد، تغسل رجلين وبعدين تلبس الجوربين وضوء كامل وتتوضأ وتعيد صلاة العصر، لأن ما صلت العصر، صلتها على غير طهارة. لماذا؟ لأن من شروط صحة المس على الجوربين أن يلبسهم المتوضأ على طهارة قبل، كونها نامت انتقض وضوءها، قامت ولبست الجوارب وتيجي تتوضأ وتمس عليها، لا ما يصلح، ما يصلح. لابد لحديث المغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني الإشارة إلى القدمين، فتوضأ ثم لبسهما وبدأ يمسح عليه. قولي لأختك تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. أم محمد تقول أنا سألتك قبل بأني حلفت على أننا ما نأخذ من هذا الدكان ونسيت وأخذت منه، تقول إني أنا قلت لها ما عليك شيء، وصحيح مدام نسيتي ما عليك شيء، تقول الدكان هذا أقرب دكان لنا وما نستطيع ما نستغني عنه ودائما نأخذ منه. أختي أم محمد بارك الله فيك، ما دام هناك حاجة وضرورة الحمد لله جعل الله عز وجل تحل لقسمك، وهو أنك تطعمين 10 مساكين، أطعمي 10 مساكين، وخاصة وأنك الآن بدأت تأخذين منا قاصدة عامدة ذاكرة، عليك كفارة يمين بارك الله فيك، وتأخذين منه تطعمين 10 مساكين. وأنصحك يا أم محمد تتركين كثرة الحلف، فالله جل وعلا بين بأن كثرة الحلف هذا من الاستهانة بالله عز وجل، لذا قال تعالى واحفظوا أيمانكم، قل جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بين جل وعلا عن الكفار والمنافقين يكثرون الحلف ليش؟ حتى يصلون إلى أشياء كثيرة، والمسلم مطالب أن يعظم الله عز وجل، كلما قللت من الحلف كلما عظمت الله عز وجل، لأن الاستهانة لاحظي أنت دائما تحلفين وكذا، حتى على الدكان تحلفين، لا ما يصلح، ما يصلح الله يرضى عليك. حاولي قدر المستطاع أنك تعدين الحلف إلا إذا احتجتي إليه أو حلفتي مثلا ممكن، أما هكذا دائما على كل شيء لا ما ينبغي. أميرة من الجزائر تقول: بالنسبة لقراءة القرآن هل الحفظ يساوي الأجر من حيث القراءة؟ أخت الفاضلة، الحفظ أفضل، الحفظ أفضل، فإن حفظ القرآن من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك القدرة على الحفظ فلا تترددي، لا تترددي، فإن العبد إذا لقي الله عز وجل وفي صدره هذا القرآن فإنه يعني على خير. ويقال لقارئ القرآن، قال أهل العلم من أهل التحقيق يعني لحافظ القرآن، هكذا نص الخطابي وغيره، قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني تحفظها. فلكن إذا ما كان عندك قدرة واستطاعة فأكثري من القراءة، فإن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أميرة تقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الفاتحة 41 مرة يعني كان هذا نصيب للبنات في الزواج؟ أخت الفاضل، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال هذا الحديث ونشره وتعمد ذلك ليس على سبيل التحذير والتنبيه، وإنما سبيل التعمد والنشر وهو قاصد، فليتبوأ مقعده من النار. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله جل وعلا حرم الكذب عليه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن قال على الرسول ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخطر شيء أن يختلق مثل هذه الأحاديث وتصطنع وتروج بين الناس. فهذا المروج لهذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة كيف يجمعها مع هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، وتبلغ الآفاق بضغطة زر، تبلغ أقاصي القصية من الكرة الأرضية. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا وأن يخافوه وأن يتأكدوا من هذه الأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، وهذا كذب عليه، هذا كذب عليه. والأمر الآخر بالنسبة لمسألة نصيب البنت، تسلك البنت وتسلك أمها وخواتها طريقين: الطريق الشرعي والطريق الطبيعي. أما الطريق الشرعي فهو الدعاء، سؤال الله عز وجل الخيرة وكثرة الدعاء، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يستجيب الدعاء إما عاجلا وإما آجلا، وإما أن يدفع عن الإنسان شر في مقابل هذا الدعاء. والطبيعي أن تعرض البنت الصالحة على الرجل الصالح، أبوها وأخوها، أو أنت تقولين لإحدى النساء المشهورات من النساء البرزة لتبرز للناس وكذا، تقول: عندنا بنت صالحة وطيبة والحمد لله في سن زواج. أو مثلا أبوها يعرضها على الرجل الصالح، مثل ما عرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان، فسكت وصار في نفسه، ففاجأه بأن النبي هو الذي تقدم إليه، فاعتذر له، قالوا: كنا سمعنا النبي سلم يذكرها، ولذلك ما رغبوا عنها، وإنما لكونهم سمعوا بأن سلم ذكرها. والمقصود بأنه تعرض على الرجل الصالح، هذا الشكل بالشكل الطبيعي. بارك الله فيك. امرأة تقول، عفوا أميرة تقول: عندنا امرأة فقيرة في الحي، ممكن أتصدق عليها يوميا؟ أختي الفاضلة، ممكن، بل هذا من الأعمال اللي قد تتأكد عليك ما دامت أنها فقيرة وقريبة منك، والصدقة شأنها عظيم. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. أختي أميرة، تدرين الدينار الواحد اللي تتصدقين به بكم؟ ها، انظري إلى هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني كم؟ 700. الدينار هذا عند الله ب700 غير الأضعاف الكثيرة التي يضعفها الله عز وجل. طيب 1000 دينار بكم؟ 100 دينار بكم؟ 1000 دينار بكم؟ وهكذا. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن يصير لك تواصل مع هذه المرأة المسكينة الفقيرة، توفري لها الضروريات والحاجيات مثلا، حتى لو أعطيتها من زكاتك فهذا أيضا أجر وثواب. أم محمد من الشارقة تقول أهلها بيسافرون إلى الهند مدة 6 أيام، هل يقصرون ويجمعون؟ نعم، السفر إلى الهند أو إلى بلد آخر مثلا بهذه المسافة وبهذه الطريقة هذا سفر، سفر يترخص فيه المسافر في القصر والجمع والفطر والمس على الجوربين 3 أيام بلياليهن. ف6 أيام هذه نعم، الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يقصرون ويجمعون فيها مدة السفر. أبو سالم من رأس الخيمة يقول لما صلينا على السلطان قابوس صلاة الغائب رحمه الله وغفر له، يقول قال الإمام ترفعون أيديكم في التكبير الأولى فقط، يقول الباقي لا، بس تقولون الله أكبر. أخوي أبو سالم، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يرى بأن الرفع يكون في التكبير الأولى فقط، وبعدين إذا كبر الإمام يكبر والمأمومين من غير رفع، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، بأن الرفع يكون مع كل تكبير، وهذا الذي رجحه كثير من الأئمة وهو عليه جمهور العلماء، يقول الله أكبر وهذا هو الراجح. عموما صلاتكم ولله الحمد صحيحة، لأن الرفع هذا سنة، سنة في القول الراجح، وما كان ينبغي للإمام أن يعني يأمر الناس بمثل هذا. فلو ترك الناس وما يختارون، خاصة المسألة خلافية والراجح العمل الآن في أغلب البلاد الإسلامية والفتوى على الرفع في كل تكبيرة، يعني كان الأفضل له يترك الناس هكذا ولا يلزمهم بما يعتقد. تفضل أم عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيفك يا شيخ؟ بخير
الحمد لله.
يا شيخ أنا أمي متوفية،
إيه
جابت الطفلة وبعدين توفت بعد ما الولادة بيومين.
نعم.
وأرضعتها أنا ذي البنت الصغيرة، وبعد فترة توفى أبي بعد موت أمي ب3 سنوات.
نعم.
شليت أخي الثاني عندي أربيهم كلهم الاثنين ذو الأيتام، أيتام أم وأب، فقال لي زوجي أنا يا أخوانك.
وين عبد الملك؟ تفضلي يا أسماء.
مساء الخير شيخ.
أهلا وسهلا أسماء.
العافية.
أهلا وسهلا.
يا خبرت أسألك، أنا عمري 16 سنة.
إيه.
17. طيب. وأنا كنت أحفظ القرآن من أنا صغيرة، من عمري 9 سنوات.
نعم.
طيب. فظليت يعني عندي صوت وتجويد جميل.
نعم.
فأسجل تسجيلات قرآن أو فيديوهات بس بدون شكلي أو شيء، بس صوت.
نعم.
وطرشها حق يعني صديقاتي مثلا أقاربي وهالشكل. طيب. فواحدة من صديقاتي قالت لي أنه احذري أنه يروح صوتك حق ريال أو شيء، لأنه ما يجوز لأن أنت شبيتي. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟
أي نعم. وصوتك هذا لما كنت صغيرة، ها؟ قبل البلوغ.
صغيرة وإلى الآن.
إلى الآن. إيه.
عمري 17 سنة.
نعم. الله يحفظك يا أسماء ويبارك فيك ويوفقك يا رب.
جزاك الله الجنة شيخ.
مرحبا.
أنا من أقاربك صالح حرب الأحمدي.
ها؟
أنا من أقاربك صالح حرب الأحمدي.
ونعم ونعم أختي، الله يحفظنا وإياك. مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا، إن شاء الله تسمعين الجواب. طيب طيب. أبو سالم أيضا في السؤال الثاني يقول بالنسبة للمس على الجوارب، يقول بعد الوضوء هل من النجاسة أو شيء؟ لا يا أبو سالم الله يرضى عليك، المسح على الجوربين ما هو من النجاسة. الأصل أن الإنسان إذا جاء يتوضأ وغسل وضوء كامل ثم لبس الجوربين، ما في حاجة إذا جاء يتوضأ مرة ثانية أنه يخلع الجوربين، ما في حاجة، وإنما يمسح عليهم بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء بمثل هذه الطريقة، ينفض يديه ويمسح مرة واحدة هكذا على القدمين على الخفين عليه الصلاة والسلام، والصحابة مسحوا على الجوارب، مو بعشان نجاسة ولا عشان، لا هو حدث وتوضأ وبعدين لبس الجوربين على الطهارة ويمسح عليها مدة يوم وليلة. الأم أحمد من عمان تقول يعني ذكرت بأن زوجها أول شخص توفي لها تقول يعني كان في غيبوبة وذكرت معاناته وشيء وبعدين تقول يعني أنا أثناء هذا توفي وبعدين صليت وقلت يا رب أنك تعيد روحه إلي وشيء من هذا القبيل تقول حسيت بضربة قلبه وشيء من هذا القبيل بعدين ندمت وقلت يا رب يعني شيء من هذا القبيل. أم أحمد الله يرحم زوجك ويغفر له ويجعله في جنات النعيم. طبعا أحيانا الإنسان يدهش ويرتبك في مثل هذه الحالات وهذا أول حالة وفاة عندك وتحضرينها. طبعا زوجك ما رجعت روحه هذا تخيل وتهيئ وانت شعرت بأن قلبه يضربه ما يضرب قلبه وهذا يحصل للمدهوشين. ولذلك حتى العلماء يقول الإنسان في وقت يعني يكون مدهوش ما يؤاخذ على أقواله وتصرفاته وأعماله إلا إذا ترتبت عليها أضرار مادية مثلا ما يؤاخذ. فأنت في مثل هذا المناخ والجو والحالة ارتبكتي وقلتي كذا وكذا شعرتي مثل بعض الناس يقول والله أنا شعرت الميت رفع يديه مو بصحيح تخيل وتهيئ. والشيطان قد يحضر حتى يخيل الإنسان أو يدفع دفع إلى أشياء مو جيدة. عموما الله يرحم زوجك ويغفر له ومثل ما ذكرتي أنت الآية لكل أجل كتاب يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون خلاص انتهى. فالآن دورك أنك تنفعين زوجك بما دل الشرع على أنه ينتفع به من الدعاء وهذا أعظم شيء والصدقة بارك الله فيك وتذكرين محاسن لأولادك وأقاربك أي شيء من السلبيات اللي بينك وبينه في حياتك تدفنينها دفن دفن وتذكرين الأشياء الطيبة والجميلة وحتى يدعو له بخير. هند من السعودية تقول ما حكم الشيخ اللي يقرأ على الناس بالميكروفون أو اللاقط والثاني يقرأ ويحط سماعات على الناس؟ يا هند بارك الله فيك. أولا حقيقة بالنسبة للرقاة على قسمين وضربين. قسم من الرقاة اللهم بارك يعني على المسلك الشرعي وعلى الهدي النبوي وعلى طريقة أهل العلم من القراءة الهادئة لا يخلون بالنساء ولا يلمسون النساء وأيضا يقرؤون عليهن قراءة طبيعية ويرشدونهم إلى أنهم هم يقرؤون على أنفسهم يوجهونهم يعطونهم خطوات ولا يعلقون المرضى بهم ما يعلقون المرضى بهم يقول والله هذه قراءتي نسأل الله أن يكتب لك الشفاء ويا بنتي ويا أمي ويا أختي يا فلان سوى كذا وعمل. هذا رقاة شرعيين هذول الحقيقة ناس الله عز وجل وفقهم لأن ينفعوا الآخرين. للأسف في رقاة آخرين وإن أخذوا يعني الصبغة الشرعية إلا أن عندهم اجتهادات خاطئة. أنا ما أتكلم عن السحرة ولا أتكلم عن العرافين ولا أتكلم عن الكهان ولا أتكلم عن المشعوذين لا أتكلم على رقاة شرعيين للأسف أصبح عندهم بعض الاجتهادات. هذه الاجتهادات من جملتها أن يجمعون الناس في حوش ولا في غرفة ويبدأ يقرأ عليهم بالميكروفون كامل. بربكم هذا عمل من أين أتاهم هذا الأمر؟ هذه بدعة من البدع هذه مخالفة من المخالفات هذه مغالطة. هذا إذا كنت أنت والله تقول أنا ما أقدر أقرأ على كل واحد منهم يا أخي ما أحد أجبرك أنك تقرأ على الناس بهذه الطريقة ما أحد أجبرك أنك تقرأ على الناس. اتق الله في نفسك. كيف الآن تجمع الناس في حوش وفي في محل واحد وتقرأ عليهم وتسلط عليهم الميكروفونات؟ يا أخي صوت الميكروفون هذا مضر حتى في السمع وفي طبلات الأذن. الأمر الآخر هذه السماعات اللي يضعونها ما باقي إلا الآن البلوتوث فقط يعني يرسلونه ويبدأون في قضية القراءة. هذه من الأخطاء ومن البدع ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يذهب إلى هذا النوع من الممارسة ما يجوز. والوقت البرنامج انتهى حقيقة جعبتي ملأ خاصة في هذا الأمر لكن لعلي إن شاء الله أزيد كلام في لقاءات قادمة بحول الله. أم عبد الملك سؤالك واضح إن شاء الله غدا تسمعين الجواب وكذلك الأخت أسماء من عجمان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.